أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. في الدرس السابق قلنا بأنه ينبغي التنبيه على بعض الأمور المرتبطة بهذه المسألة. ذكرنا الأمر الأول، الآن نذكر الأمر الثاني. الأمر الثاني الكلام يقع فيه في تحديد الرحل، بعد أن فرضنا أن بقاء الحق في المكان إذا سبق إليه وقام عنه، أن بقاء الحق بعد فرض قيامه عنه منوط كما قلنا ببقاء الرحل ونية العود. والكلام يقع أنه الرحل شنو المقصود؟ شو المقصود؟ هل المقصود بالرحل مثلا يعني ما يكون مثل الفراش، مثل البساط، مثل الدومة، مثل عبايته يخليها وامثال هذه الامور، او لا يكفي فيه حتى ما يكون شيء جزئي، شيء صغير جدا، يبقي سبحه، يبقي قلم، يبقي شيء من هالقبيل، فقط في إشارة إلى أنه يريد شنو؟ العود، أنه يريد العود. هل يكفي هذا المقدار أو لا؟ لابد أن يبقي رحلا في الشيء، متاعا، رحلا، مصافا، كذا. طبعا الرحل ما وارد في رواية حتى نجي نقول بأنه تنحدد على ضوء المعنى اللغوي والكلام، ما هي شيء. والجواب عن هذا في الحقيقة يرتبط باختلاف الدليل الذي يدل على اعتبار بقاء الرحل في بقاء الحق، يعني إلى أي دليل نستند نحن في الحكم ببقاء الحق بعد القيام إذا بقي شنو؟ الرحل. ومع عدم الراحل ينتفي معنا. ما هو الدليل الذي نستند إليه؟ مرة يكون الدليل الذي نستند إليه هو الإجماع كما قيل، ومرة نفترض أن الدليل الذي نستند إليه هو أنه هذا الراحل باعتباره علامة على نية الشنو؟ نية العود، فنعتبر بقاء الرحل في بقاء الحق لأن الرحل علامة على ماذا؟ على نية العود. فلذا لا بد من إبقاء الرحل ويترتب عليه بقاء الحق. وأخرى ثالثة نستند إلى مسألة أخرى، مسألة أن إشغال المكان الذي هو المعتبر في ثبوت الحق أساسا، هذا يتوقف بعد القيام عن المكان، يتوقف على إبقاء رحله فيه، بحيث إذا ما أبقى رحلة في المكان لا يصدق أنه شاغل شنو للمكان، لا يصدق أنه شاغل للمكان إذا لم يبقي رحله، فلا بد من أن يبقي رحله في المكان إذا قام حتى يصدق أنه شاغل المن للمكان، لأن المكان والحق يبقى له إذا كان شاغلا للمكان كما قلنا، أما بنفسه أو بشنو؟ برحله، باعتبار أن شاغل المكان برحله عرفا يعتبر أنه شنو هذا؟ شاغل للمكان، فلذا يكون الحق باقيا له ولا يجوز للآخرين مزاحمته في هذا المكان. الظاهر أن الجواب عن السؤال اللي طرحناه أنه هل يكفي وضع قلم أو شيء يرمز إلى نيته، يشير إلى تكون علامة على نيته العود أو لا يكفي، يرتبط بتحديد ما هو الدليل على اعتبار بقاء الرحل في بقاء الحق. إذا كان الدليل هو الإجماع، والمقصود بالإجماع في المقام هو الإجماع على سقوط الحق إذا لم يترك المتاع. أكو إجماع مدعى في المقام على أن الحق يسقط إذا قام عن المكان، يسقط حقه إذا لم يترك شنو متاعا. ومن هنا اعتبروا بقاء المتاع في بقاء شنو بقاء الحق، وإلا إذا لم يترك المتاع يسقط حقه، لقيام الإجماع على سقوط الحق إذا لم يترك شنو المتاع. فإذا لا بد من ترك المتاع حتى يبقى حقه. هذا الدليل الأول. إذا كان الدليل هو هذا، في هاي الحالة لا بد أن نقتصر على المقدار المتيقن، باعتبار أن الإجماع دليل لبي كما هو واضح، فلا بد أن يقتصر على المقدار المتيقن. والمقدار المتيقن من سقوط الحق الذي أجمعوا على سقوطه هو ما إذا لم يترك شيئا، هذا هو المتيقن من إجماعهم، هذا المتيقن. إذا لم يترك شيئا في المكان، لم يترك شيئا أصلا، لا كبيرا ولا صغيرا، هذا هو المتيقن من إجماعهم على سقوط الحق بعد شنو بعد قيامه، يسقط الحق، هذا قدر متيقن. ما زاد على ذلك من أجل ثبت بالإجماع. لو ترك شيئا صغيرا وقام عن المكان، من أجل ثبت سقوط الحق شنو بالإجماع، حتى نقول بأن ترك الشيء الصغير لا يكفي لبقاء الحق. ليش؟ لأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن للإجماع من الإجماع على سقوط الحق بعد القيام هو عبارة عن شنو؟ أن لا يترك فيه شيئا. فإذا كان مستندنا في اشتراط بقاء الراحل في المكان هو هذا الإجماع، في هذه الحالة نقول الحق يبقى، سواء ترك فيه شيئا كبيرا أو ترك فيه شيئا شنو صغيرا. كل هذه الحالات هي خارجة عن شنو عن الإجماع، يعني خارجة عن القدر المتيقن من الإجماع. هذا إذا كان الدليل هو ماذا؟ هو عبارة عن الإجماع. خلنا نعبر تعبير آخر لعله أكثر يتضح. نقول بأن عندنا إطلاق رواية، وعندنا استصحاب يقتضي بقاء الحق، ماشي؟ عندنا رواية مطلقة بناء على تمامية دلالة رواية طلحة بن زيد، بناء على تماميتها، فأكو إطلاق رواية يدل على بقاء الحق بعد القيام، إذا قبلنا بالإطلاق بها يعني مطلقة ويبقى الحق ترك شيئا أو شنو أو لم يترك، إطلاق رواية. وعدنا شنو؟ عدنا استصحاب يقتضي بقاء شنو بقاء الحق، الذي المقدار الذي يمكن أن نخرج به عن إطلاق الرواية وعلى الاستصحاب هو المورد الذي لا يترك في المكان شنو فيه شيئا أصلا. هذا المورد الذي لا يترك فيه شيئا أصلا هنا نلتزم بسقوط الحق، ونخالف أطلاق الرواية، ونخالف مقتضى شنو الاستصحاب، استنادا إلى ماذا نخالفهما؟ الإجماع، لأن المتيقن من الإجماع هو هذا المقدار. فنخرج بهذا المتيقن وبالإجماع من ماذا؟ من أطلاق رواية طلحة بن زيد ومن مقتضى الاستصحاب. وأما الباقي يعني إذا ترك شيئا سواء كان كبيرا أو صغيرا، هذا يبقى مشمول إما لأطلاق الرواية إذا تمت، وللاستصحاب إذا ما تمت الرواية. ومن هنا لا نستطيع أن نحكم بعدم كفاية ترك الشيء الصغير، نقول حتى إذا ترك شيئا صغيرا فضلا عما إذا ترك شيئا كبيرا الحق يبقى، اعتمادا إما على إطلاق رواية طلحة مثلا، وإما على شنو استصحاب بقائل. ولا نخرج عنهما إلا بهذا المقدار. ما إذا لم يترك شيئا أصلا نحكم بسقوط الحال. واضح هذا؟ إذا كان الدليل هو الإجماع بناء عليه فحين لا فرق بين أن يكون المتروك صغيرا أو شنو أو كبيرا أي شيء كان. ما درسنا وماذا كان الدليل هو الثاني اللي يقول بأنه إحنا نعتبر الراحل في بقاء الحق باعتبار علامة على نية العود، علامة على نية شنو العود. بناء على هذا أيضا لابد أن نلتزم بكفاية شنو وضع أي شيء، مجرد أن يكون علامة على شنو على نية أي شيء يضع محبس يخلي سبته تربته سجادته أي شيء يخلي، ما دام هو علامة على نية العود هذا يكفي في بقاء شنو في بقاء الحق. بعبارة أخرى أن بقاء الحق لا يدور مدار الوجه الثالث الآتي اللي احنا التزمنا به وهو إشغال المكان بالمال. مهم أن شنو أن ينوي العود، أن نية العود هي كافية في ماذا في بقاء الحق. إذا قام عن المكان ناويا العود هذا يكفي في بقاء الحق، فأي شيء يضعه يكون علامة على نية العود هذا يكفي في بقاء شنو في بقاء الحق. هنا أيضا الجواب هو أنه لا فرق في الشيء الذي يتركه بين أن يكون متاعا مثلا بساطا كذا وبين أن يكون شيئا صغيرا مختصرا. وأما على الثالث، بناء على الثالث نقول لا، أن المعتبر في بقاء الحق هو إشغال المكان، لأن المستفاد من أدلة السابق هو إعطاء حق للسابق ما دام شاغل شنو المكان. غاية الأمر أن هذا مرة يشغله بنفسه ومرة يشغله شنو بمتاعه على ما تقدم سابقا. بناء على هذا حينئذ نقول يكفي في المتاع الموجب لبقاء الحق كل ما يصدق معه شغل المكان بالنسبة إلى ذلك المكان. كل ما يكون العرف يقول بأنه هذا المكان لا زال في يده وتحت تصرفه ولا زال شاغلا له بالنظر العرف المسامحي هذا هو الذي يكون موجبا لبقاء الحق. وأما إذا فرضنا أنه كان ترك شيئا لا يصدق معه عرفا أنه شاغل المكان وأن المكان لا زال في يده وفي شنو وتحت تصرفه، هنا يستشكل في بقاء الحق إذا ترك شيئا من هذا القبيل. سبعة تطبيق هذا على الموارد الخارجية بعد بديكم المقدار الواضح البصار الفراش عبارة كذا كذا لا زال شاغل المكان. أما يترك شيئا صغيرا يضعه هذا قد يشعر يعني نتردد في ماذا في صدق كونه شاغلا للمكان. وإحنا اعتبرنا بأن الميزان في بقاء الحق هو شغل المكان بحيث يصدق عليه عرفا أن المكان لا زال في يده وتحت تصرفه وأنه شاغل له. تطبيقه على موارد واضح كلش، تطبيقه عدم تطبيقه على موارد أيضا لعله واضح، لكن تبقى بعض الموارد قد تكون محل شك وتردد فلا بد من التوقف في هذه الموارد. هذا هو الجواب عن هذا السؤال في هذا الفرع. الأمر الثالث الذي ينبغي التنبيه عليه هو أنه هل يعتبر في السبق إلى المكان حتى يثبت له الحق، هل يعتبر في السبق إلى المكان وإشغال المكان، هل يعتبر أن يسبق إليه بنفسه ويشغله بنفسه، هل يعتبر هذا أو لا؟ ما يعتبر هذا، يكفيه أن يضع شيئا في المكان ليحجزه لنفسه فيما بعد. إذا وضع شيئا في المكان من دون أن يشغله بنفسه من دون أن يشغله بنفسه، وضع شيئا لكي يحجزه لكي يشغله فيما بعد، كما هو له متعارف في بعض المشتركات. هذا المقدار هل يكفي في ثبوت حق له بحيث يمنع الآخرين من الاستفادة من هذا المكان مجرد أن وضع فيه شيئا من دون أن يشغله، أن يشغل هذا المكان، هل يكفي هذا أو لا؟ سؤال آخر، أنه هل يكفي أن يضع فيه شيئا من دون أن يشغله ليحجزه لغيره؟ الفرع الأول يحجزه لنفسه، بعض الأحيان ما يحجز لنفسه، يحجزه لمن؟ لغيره، يودي له فد واحد يخليه في المكان، فتعال فد شيء في مكان معين لكي يحجزه لمن؟ للغير. هذا هل يكفي أو لا؟ لا بد من أن يشغل المكان بنفسه، أن يسبق إليه بنفسه ويشغله بنفسه. هذا هو السؤال الذي يطرحه لعله محل مسألة ابتدائية. يعني هل يثبت حق للإنسان بمجرد أن يضع شيء في المكان ويذهب لكي يأتي بعد ذلك ويستفيد من المكان؟ يثبت له حق في هذا المكان بعد؟ لا يجوز لآخرين مزاحمته فيه أو لا؟ إحنا على ضوء ما ذكرناه سابقا يمكن أن نقول بأن الصحيح هو الأول، يعني بمعنى أنه لا بد أن يسبق إليه بنفسه ويشغله بنفسه على ضوء ما تقدم، باعتبار أن النصوص السابقة اللي يفهم منها هو هذا، من سبق إلى مكان، من سبق إلى مكان اللي يفهم منها اللي يدعى بأن ظاهرها هو هذا، من سبق إليها بنفسه. والمقصود من سبق إليها يعني سبق إليها وأشغلها، شغل هذا المكان بنفسه، إما للعبادة وإما للبيع والشراء في الأماكن العامة كما في الأسواق، أو بأن يضع وسيلة النقل مالته في مكان كما في الدراجات العامة اللي توضع لينتفع بها الجميع، سبق غيره فوضع وسيلة نقله في المكان ويخلي عذابه على أنه يريد أن يأتي بوسيلة النقل بعد ذلك. اللي يظهر من روايات السبق هو هذا، أنه يسبق إلى المكان بنفسه، يسبق إلى المكان، يشغل المكان بنفسه، ما يكفي أن يضع شيء كما بينا. هذا الظهور المدعى في المقام في روايات السبق أنها ظاهرة في السبق إليها بنفسه وإشغالها بنفسه، لعل منشأ هذا الظهور هو دعوة الانصراف، هي أن روايات السبق تنصرف إلى السبق بنفسه وإشغال المكان بنفسه. والسر في هذا الانصراف هو ملاحظة أن هذه المشتركات كلها هي أساسا أعدت للانتفاع بها، أعدت لكي ينتفع بها، المنفعة تختلف، عبادة في أماكن العبادة، البيع والشراء وإبرام الصفقات في أماكن في الأسواق المعدة لذلك، هاي مثال السيارات مثلا ووقوف وسائل النقل في الدراجات، هي معدة لكي ينتفع بها منافع معينة خاصة، معدة لهذا، معدة لكي ينتفع بها، لكن ينتفع بها شنو؟ الجميع، يعني ليس الانتفاع بها مقصورا على شخص أو طائفة دون أخرى. هذا الشيء في الحقيقة يعني أولا عدم جواز الانتفاع بها في غير الجهة المخصصة، ما يجوز الانتفاع بهذا المكان في غير الجهة المخصصة، قد تكون بعض المشتركات الجهة المخصصة عديدة، يعني جهات هناك عديدة مخصصة، لكن الجهة المختصة بالانتفاع بهذا يجب أن لا يتجاوزها الإنسان، يجوز لا يتجاوزها. مكان معد لوقوف السيارات مثلا هو يجي ويخلي كذا معك هذا ما يجوز الانتفاع بها بغير الجهة، جهة الانتفاع الموضوعة هذه الأماكن لها هذا لا يجوز. الأمر الآخر هو أنه لا يجوز له أن يعطل هذا المكان، يجوز له أن ينتفع بهذا المكان بلا إشكال، لكن لا يجوز له أن يعطل هذا المكان بمعنى أنه لا هو ينتفع به ويمنع الآخرين من الانتفاع بماذا به، هذا لا يجوز. عليك أن يعطل هذا المكان الموضوع لغرض الانتفاع به في حق الجميع، هو يجي لا هو ينتفع به ولا يسمح للآخرين بأن ينتفعوا به، هذا تعطيل يسموه، هذا أيضا لا يكون جائزا. فهذا السابق من حقه أن يشغل المكان وينتفع بالمكان، من حقه هذا، وإذا شغل المكان بإمكانه أن يمنع الآخرين من ماذا؟ من الاستفادة بذلك المكان، يعني يمنع الآخرين من مزاحمته في ذلك المكان، هذا حق له. لكن حيث لا يشغل المكان، لا يشغل المكان وإنما فقط يضع شيئا في المكان لكي ينتفع به في ماذا؟ في وقت آخر، هذا يلزم منه التعطيل الذي ذكرناه، لأنه هو بوضعه شيئا يريد أن يمنع الآخرين من ماذا؟ من الاستفادة من هذا المكان، ولا هو قاعد يستفيد من المكان لأنه لم يشغل المكان وينتفع به، وإنما هو يريد أن ينتفع به بعد ذلك، والله أعلم هو هاي المدة التي تفصل بين وضعه شيئا في هذا المكان وبين يعني الزمان الذي يريد أن ينتفع به، هذه المدة قد تعطيل لهذا المكان، هذا تعطيل لهذا المكان، لا أنت قاعد تنتفع به ولا تسمح للآخرين بأن ينتفعوا به، وهذا غير جائز. لذلك نقول بأن وضع الشيء بهذا النحو الذي ذكرناه، وقلنا بأن هذا يختلف باختلاف الزمان هم إلى دخل في المسألة، يعني مرة يضع شيء حتى يجي بسرعة ويتهيأ حتى يبعد به ويتعبث في المسجد أو يمارس أموره أو كذا، مرة لا هو يضع مكان ويذهب، يضع شيئا ويذهب لكي ينتفع به في وقت آخر. أنت معطل على المكان على أساس أو مسجد للصلاة، هو يجي مثلا صباح الساعة بالسبعة صباح يحجز مكان للصلاة الشنا صلاة الله ويمنع الآخرين من أن يجلسوا فيها، ما يعني يجوز هذا، لأن هذا مكان معد للانتفاع في حق الجميع ويمكن أن ينتفع به في خلال هذه المدة، هذا لا يكون جائزا ولا يثبت له حقا في ذلك. فالظاهر أن الأقرب والصحيح هو أنه يعتبر في السبق وإشغال المكان يعتبر ماذا؟ يعتبر أن يسبق إليه بنفسه وأن يشغله بنفسه، هذا هو المعتبر في ثبوت حق له. وإلا إذا فرضنا بالنحوين السابقين ظهر أن هذا لا يوجد ثبوت حق له. هذا التنبيه الثالث. التنبيه الرابع، كلام يقع في أنه لو فرضنا أن هذا سبق إلى المكان وشغله وثبت له حق فيه ثم قام معنا وترك متاعه فيه حتى يبقى الحق إلى أن على ما ذكرنا ترك متاعه فيه، الكلام في هذا أنه هل يجوز للغير أن يتصرف في هذا المكان في الجهة التي وضع له هذا المكان، لها هذا المكان، هل يجوز للغير أن يتصرف في هذا المكان من دون أن يكون مزاحم لصاحب الحق، كما إذا فرضنا أنه يتصرف في المكان في غيابه، كذا فرضنا قام هو في غيابه يجي يتصرف في هذا المكان من دون أن يزاحمه، ومن دون أن يستلزم هذا التصرف فعل حرام، كان يتصرف في متاعه مثلا يتصرف هذا حرام ما يجوز، لا نفترض أنه لا يلزم ذلك، ولو باعتبار أن يحرز رضاه في التصرف شنو في المتاع، يعني شيء يخلي على متاعه وهو يضر في صاحب هذا المكان يحرز رضاه بذلك، فماكو حرام في هذا التصرف، ولا هو مزاحم لهذا السابق. هل هذا يجوز أو لا يجوز؟ وهذا هم مسألة ابتلائية، يجي يريد واحد يصلي في مكان وماكو مكان، يشوف هذا واحد يخليه عبايته، فيجوز أن يوخرها شوية إذا أحرز رضا مثلا ويصلي في هذا المكان أو لا. هذا هم يرتبط يعني ببحث هذه المسألة، أن هذا الحق الذي ثبت للسابق باعتبار السابق شنو فسر هذا الحق؟ شنو معنى هذا الحق؟ يثبت له حق في هذا المكان شنو يعني؟ يعني يملك هذا المكان؟ سما نقول يملك العائلة، هذا ما ممكن فرضه في المشتركات، أفرض يملك المنفعة، يملك المنفعة، يملك منفعة لهذا المكان أو لا؟ أن الثابت المراد بالحق في المقام هو هذا، أنه يجوز له استفادة من هذا المكان مع عدم مزاحمته من قبل شنو؟ هذا أن لا يزاحمه الغير في ماذا؟ في المكان الذي سبق إليه، هذا الحق الثابت له بهذا المقدار، بهذا المقدار الحق الذي يثبت له من ملكية للمكان أو للمنفعة وأمثال هذه الأمور، أو لا ما أقول ملكية أصلا، لا يملك حتى المنفعة، له الانتفاع، فرق بين أن يملك المنفعة وأن يكون له الانتفاع من المكان، هو له الانتفاع من المكان، ولا يجوز للآخرين مزاحمته في هذا المكان، هذا الحق الثابت له بهذا المقدار. إذا قلنا بالأول أنه الحق هو معنى ملك مو للمكان للمنفعة، الظاهر أنه ما يجوز هذا التصرف بهذا المقدار، ما يجوز، أنه ملك منفعة هذا المكان، ملك منفعته، ما يجوز للآخرين أن ينتفعوا به من دون شنو؟ من دون إذنه، كالمستأجر للدار يملك منفعة الدار، لا يجوز للغير أن يتصرف فيها من دون شنو؟ من دون إذنه، أن ينتفع بها من دون إذنه. فإذا هو ملك هذه المنفعة بالسبب فلا يجوز التصرف بهذا المقدار الذي ذكرناه. وأما إذا قلنا لا، بأنه ما يثبت له هو الحق بهذا المقدار فقط لا أكثر، له الانتفاع به مع عدم مزاحمته، ولا يجوز للآخرين مزاحمته في ذلك، حتى ينبغي أن يكون جائز، جائز، إحنا لا منعنا من الانتفاع بهذا المكان، هو قام خل المكان، ولكن بأنه يسقط حق لا حق باقي، ولا هذا التصرف مزاحم شنو له في الانتفاع بهذا المكان، فلماذا لا يكون جائزا وهو مكان مشترك ومنفعة عامة يستطيع الجميع أن يستفيدوا منه وينتفعوا منه، فلماذا نمنع هذا من أن يستفيد من هذا المكان ويقف ويصلي في هذا المكان ثم يرجع له؟ فإذا رجع حينئذ بقاؤه يكون مزاحما فلا يكون جائزا. الظاهر أن هذا هو الصحيح وهو الأقرب في محل كلام، وصلى الله على محمد.